الحياة ساعة، عشها بنقاء. نقاء، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 86 بتاريخ 26 صفر 1406 للهجرة، وتعمل طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة للوزارة في خدمة المجتمع، لتبدأ قصة العطاء ومشوار الخير في ربوع الوفاء. بدأت نقاء مسيرتها التوعوية والعلاجية برعاية ودعم المحسنين الكرماء، وعلى رأسهم الشيخ سليمان الراجحي، كجمعية خيرية متخصصة في خدمة المجتمع. وتنطلق الجمعية في مسيرتها المباركة وفق رؤية جديدة، وهي حياة سعيدة ملؤها النقاء والصحة وسلامة المجتمع، وبرسالة تعمل على تقليل عدد المدخنين وصولا إلى مجتمع خالي من التدخين، من خلال التركيز على التقارب الإيجابي مع المدخنين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية لحياة نقية، واستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق أعلى معدلات النجاح. وتهدف نقاء إلى توعية المواطنين والمقيمين بمضار التبغ وأخطاره، والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية للتصدي لآفته، وكذلك حماية المجتمع من آثاره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبيث خبيث ولو قلت دلائله، والطيب طيب ولا يحتاج للبرهان، عقول كرمها الله بالرشد ورغم ذلك تنفث الدخان. حياتنا هبة من الخالق، أولادنا وبناتنا أمانة استودعنا الله إياها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نشهد اليوم إطلاق حملة شعارها الوقاية خير من العلاج، وهدفها تنمية جيل واعد. هذه الحملة التي تطلقها الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء، بتوجيه سامي من صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، وبدعم كبير من شركة التصنيع الوطنية الرائدة في برامج المسؤولية الاجتماعية، وبدعم من مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية. تبلورت هذه الفكرة حقيقة من قناة لها السباق في برامج المسؤولية الاجتماعية، قناة صلة الفضائية، وبقيادة المهندس عماد الساعي، له كل الشكر والتقدير على طرح هذه الفكرة للجمعية، التي أوصلتها بالتالي إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولم تتردد الرئاسة العامة في تبني هذا الموضوع. بداية دعوني أرحب بضيوفي داخل الأستوديو. معي رجل كرس جهوده لمكافحة التدخين مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نرحب بالأستاذ الدكتور محمد ابن جابر اليماني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا، وأسعد الله مساءكم.
الله يسعد مساءك. ونوقد أناملنا شمعا لرجل رغم منصبه الحساس ومشاغله الجمة أعطى نقاء الكثير والكثير. نرحب بالأستاذ الدكتور توفيق ابن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لدول مجلس التعاون. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم الدعوة الكريمة.
الله يعطيك العافية دكتور. دكتور محمد، بداية حدثنا عن أوجه التعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب وجمعية نقاء، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الحملة.
هذه الحملة الموفقة شباب بلا تدخين طبعا تحظى برعاية كريمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ممثلة في الرئيس العام صاحب السمو الأمير نواف بن فيصل، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى إيصال رسالة واضحة إلى شباب المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين. ولا شك أن شراكتنا مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات أهمية قصوى، نظرا لكثير من العوامل، لعل من أهمها أن الرئاسة معنية بجيل الشباب في المملكة، وأنها أيضا تصل إلى مختلف مناطق المملكة من خلال برامجها، من خلال الأندية الرياضية المختلفة، وكذلك من خلال الأنشطة التي توفرها للشباب، كما أنها ربما تكون الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجمع عشرات الآلاف من الشباب في الملاعب التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب. كل هذه لا شك تحدد وتبشر بأهمية مثل هذا البرنامج، كما أنها أيضا أو هذه الحملة كما أنها أيضا تعطي مجالا لجمعية نقاء أن تنطلق في جهودها التوعوية من خلال التعاون المشترك مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكذلك أيضا من خلال تقديم فكرة أن تكون رياضة المملكة العربية السعودية وملاعبها خالية من التدخين مستقبلا إن شاء الله تعالى. ونحن بصدد العمل مع الزملاء في الرئاسة العامة لرعاية الشباب على توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، لكن لا شك أن باكورة هذا التعاون هو ما نشهده اليوم من إطلاقة لهذه الحملة المباركة إن شاء الله تعالى، التي تهدف إلى أن تجعل شباب المملكة العربية السعودية شباب بلا تدخين.
نأمل أن نرى ملاعبنا ومدرجاتنا خالية من التدخين لكي نستمتع بمشاهدة شيقة لا يشوبها دخان السجار. الآن ننتقل إلى البروفيسور توفيق خوجة. دكتور، بحكم منصبك في مجلس التعاون الخليجي ونظرتك القريبة لهذه الدول في برامج مكافحة التدخين، في وجهة نظرك ما هي الدولة المتميزة في مجال مكافحة التدخين؟
شكرا جزيلا. حقيقة أولا بداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك تبنيكم قضية في غاية الحيوية والأهمية للمجتمع الخليجي، وأنا أعتقد أن قضية أمة وليس قضية فقط الشباب، ولكن هذه الفئة من العمر هي العمر مهم جدا ليفع، يحتاجون إلى عناية معينة وإلى تداخلات برامجية تشترك فيها المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني كجمعية نقاء والجمعيات الخيرية الأخرى من أجل رسم سياسة واضحة في مكافحة هذا الوباء الذي انتشر في دول مجلس التعاون وبالأخص المملكة العربية السعودية. حيث أنا أشيد بهذه المبادرة التي تقوم بها جمعية نقاء بالشراكة الفاعلة مع رئاسة العامة رعاية الشباب، وهنا يوضح مدى أهمية المجتمع المدني في هذا الجانب. دول مجلس التعاون حقيقة كلها وقعت على اتفاقية إطارية لمكافحة التبغ التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 2003 ميلادي، وتم التوقيع عليها 2005، وأصبحت الاتفاقية الإطارية اتفاقية ملزمة لجميع دول الأعضاء. فإذا كل دول مجلس التعاون من اليمن جنوبا حتى الكويت شمالا وقعت على الاتفاقية التي هي عبارة عن 38 إطار أو مادة، وهذه المواد منها ما يخص الترويج، ومنها ما يخص بيع السجائر ومشتقات التبغ، وكذلك ما يخص الإعلان وما يخص الشباب على وجه الخصوص. تميز دول مجلس التعاون في تناولها لهذا الأمر أنها كلها أصبحت قدوة لإقليم شرق المتوسط. حقيقة منظمة الصحة العالمية تشيد بتجربة الخليج دون استثناء بتبنيها قضايا ومبادرات لمكافحة وباء التدخين لدى مواطنيها والمقيمين على أرضها المعطاءة. لكن كل دولة من دول مجلس التعاون تميزت بجانب محدد، وهذا لا يقلل الجهود التي قامت بها كل دولة. على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة صدر قانون اتحادي رقم 15 لعام 2009 وصدرت لائحة تنفيذية لهذا الجانب. في مملكة البحرين هنالك عيادات مكافحة التدخين ودور المراكز الصحية وطب الأسرة والمجتمع. في المملكة العربية السعودية حقيقة الجمعيات الخيرية ومنها جمعية نقاء والتي تعتبر قدوة للجمعيات الخيرية في هذا الجانب ومشاريعها العملاقة، وكذلك عيادات مكافحة التدخين التي تتبناها وزارة الصحة وحملات التدخين التي تنفذها الجمعيات مع وزارة الصحة في شهر رمضان وأثناء الحج، حج بلا تدخين. وهنا يعني أود أن أوضح أن منظمة الصحة العالمية اعترفت بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق أو جائزة مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتان متحررتان من التدخين أو من التبغ، وعلى أثر ذلك تم من قبل منظمة الصحة العالمية تقدير الجهد الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين بأن تم منح خادم الحرمين الشريفين جائزة مكافحة التدخين عالمية، وهذا يوضح أن الدور القيادي والريادي للمملكة العربية السعودية في هذا الجانب، بالإضافة إلى صدور عدة قوانين وأنظمة في المملكة السعودية، منها ما صدر مؤخرا في عام في شهر ذو الحجة 1431 هجري في منع التدخين في المطارات والغرام على التدخين، وهذا يعني يسجل المملكة العربية السعودية وبادرة جيدة حقيقة. بالنسبة لسلطنة عمان حقيقة صدر قانون وزاري في عام 2011 من معالي وزير ديوان البلاطة السلطاني في شأن تنظيم التدخين والحد من أفل التدخين في الأماكن العامة والأماكن المغلقة. تميزت به سلطنة عمان حيثا بالبحوث، وهذه حيثا تميزت عن كافة دول المجلس العام بالبحوث المتوالية لمعرفة حجم التدخين ومشكلة داء التدخين على كافة شرائح المجتمع ذكور ونساء وإناث. في نفذ البحث عام 2003 ثم عام 2007 ثم 2010. الكويت لديها جمعيات مكافحة التدخين والسرطان وكافة السرطان، وجودها واضحة في الإعلام والتوعية في هذا الجانب. قطر رفعت التعرفة الجمركية ل 150% وشدت على مكافحة التدخين حول المدارس. اليمن حيث جمهورية اليمن الشقيقة إنشاء برنامج وطني شامل لكافة المجتمع لمكافحة التبغ، وكذلك صدور قانون مكافحة التدخين في الجمهور اليمنية. كما تلاحظ أن كل دولة من دول التعاون لها ميزة، ولكن في الأخير كلهم طبقوا الاتفاقية الإطارية، يعملون سواء بروح التعاون والتآخي ومن أجل هدف سامي وهو مكافحة الداء. كان اجتماع الأخير الذي عقد في الكويت قبل في بداية هذا العام قبل عدة أسابيع، أن صدر قرار مجلس وزراء الصحة دول مجلس التعاون بتنفيذ الاتفاقية الإطارية وكذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التبغ. إذن هذه المبادرات جعلت منظمة الصحة العالمية تعطي مجلس وزراء الصحة دول مجلس التعاون مكتب تنفيذي ثلاث جوائز عالمية توضح الحجم الذي تقوم به دول مجلس التعاون في مكافحة التبغ، خاصة وأن دول مجلس التعاون هي هدف لشركات التدخين، هي هدف شركات التدخين بعد أن تراجعت شركات التدخين في دولها التي تصدر التدخين كولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. فإلا أن السياسات الحكيمة والبرامج الرصينة تقوم بها حكومة دول مجلس التعاون والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون تحد من تنامي هذه الظاهرة. فحيث مرة ثانية أشكركم قناة صلة وأشكر كل الداعمين لهذا البرنامج، وبالخاص جمعية نقاء أنها وجهت هذا البرنامج إلى الشباب لا تدخين. وجميل جدا أن أسمع من أخي الأستاذ دكتور محمد اليماني أنه نريد أن يكون هناك عندنا ملاعب خالية وماكن رياضة خالية من التدخين، وهذا هدف سامي نبيل يستحق له الدعم والتشجيع.
سعادة الدكتور، نفتقر إلى وجود برنامج مشترك بين دول مجلس التعاون الأعضاء حتى يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول. ألم تطرأ عليكم فكرة إطلاق مثل هذا المشروع؟
والله يعني حقيقة أخ مهند أنا أشكرك، يعني أنه يعني طبعا الفكرة جيدة ورائدة، يعني نكون هناك مشروع مثل هذا المشروع على مستوى دول مجلس التعاون، وهذا لا يمنع، بالعكس يعني أرغب أنه جمعية نقاط قدم بهذا المشروع كمشروع خليجي إلى مكتب التنفيذي. على كل حال إحنا نعتبر جمعية نقاط ومثيلاتها في دول مجلس التعاون بيوت خبرة، فيحبذ جمعية نقاط مع بقية الجمعيات الخيرية الخليجية تشكل اتحاد خليجي للجمعيات الخليجية كاتحاد خليجي لمكافحة السرطان مثلا، وتكون لهم يعني وتكون في هذا الاتحاد بيت خبرة تتلاقح الأفكار والتجارب والبرامج الناجحة، وتقدم كشكل وحدة واحدة المكتب التنفيذي، بدل ما تقدم جمعية نقاط من هنا والكويت من هنا والإمارات من هنا وكل دولة على حدة يقدم مكتب تنفيذي. وهذا لا يمنع، لا يمنع، بالعكس أنا أرى يا أخي الكريم أن نقاط ريادية في عملها، لكن لو أن هناك اتحاد يجمع كل الجمعيات ويأتون بفكرة بعد دراسة متأنية ويعرفوا جوانب الإيجابية وأثارها على المجتمع وتقدم المجلس وزراء الصحة دول مجلس التعاون، أعتقد أن أصحاب معالي وزراء الصحة الخليج سيكون أول المساهمين والمشاركين والفاعلين في تنفيذ مثل هذه المبادرات. لنا تجارب ناجحة مع الجمعية الخليجية لأمراض القلب، الجمعية الخليجية لأمراض السرطان، نستفيد من خبراتهم. أعتقد الفكرة يا أخي الكريم جميلة جدا شباب لا تدخين أن تبادر بها جمعية النقاء وتخاطب بها الجمعيات الخليجية ويبادرون ككتلة واحدة، هذا يؤثر على فعالية تنفيذها ميدانيا، لأنه في انتماء في الأونرشيب يعني في الملكية لهذه الفكرة من قبل الدول الأعضاء، ثانيا في توافق في الأفكار، ثالثا أنه هذا لو صار هناك تقديم جماعي يكون هناك في انسيابية في التنفيذ وفي وحدة في التنفيذ، وكذلك في تقليل أو رصد الموارد بصورة أسهل وأقوى. أنا يدي بيدكم والمكتب مكتبكم، وحيثا نقاء يعني جزء من المكتب التنفيذي ونحن جزء من النقاء، يعني الشراكة بين النقاء والمكتب التنفيذي شراكة نفتخر بها نعتز بها، كان أقربها كان مشاركة الأخ الدكتور الأستاذ الدكتور محمد أماني في الإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين في مؤتمر العالمي لمكافحة السمنة ومؤشرات الخطورة لدى المجتمع الخليجي ومنها التدخين، وكان هو رجل فاعل في طرح مثل هذه الأفكار. على كل حال أبارك فكرتك ونريد منها أن تتبلور هذه الأفكار وتخرج في مشروع متكامل حتى يستطيع مجلس زراعة سعودية ومجلس التعاون أن يأخذ زمام المبادرة معكم سويا من أجل وقاية هذا المجتمع الخليجي المعطاء.
قبل أن أعود إليك دكتور محمد، معي على الهاتف معالي الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة، حياك الله دكتور.
الله يحييكم.
دكتور، اليوم تنطلق فعاليات حملة شباب بلا تدخين والتي تختص بقضية التدخين وخاصة تدخين الشباب، حدثنا قليلا عن جهود وزارة الصحة في مكافحة التدخين.
في البداية أول أرحب بالأستاذ المشاهدين وأود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل الحقيقة على إثارة هذا الموضوع الهام. ما في شك أن المملكة العربية السعودية لها جهود جبارة في هذا الموضوع، وهي ممثلة بوزارة الصحة قامت وكان لها دور كبير في تبني الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي تمت من قبل منظمة الصحة العالمية وتم التوقيع عليها في عام 1425، وكان المملكة الحقيقة دور كبير في الوصول إلى هذه الاتفاقية ودفعها أن تكون للتطبيق على مستوى العالم. وكما ساهمت المملكة ممثلة وزارة الصحة في استصدار العديد من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى الحد من انتشار التبغ بجميع أنواعه. تحدث زميلي قبل قليل الأستاذ الدكتور توفيق خوجة عن بعض جهود المملكة وما حصلت عليه من ثناء بقيادة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال، وأود أن ألخص الحقيقة النقاط التي تبنتها الوزارة. الجزء الأول والأساسي هو التوعية والتثقيف الصحي، فالوزارة في مجال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع حول أضرار التدخين قامت بتنفيذ الحقيقة العديد والعديد من الدورات التدريبية لإعداد وتأهيل كوادر صحية متخصصة في مجال التثقيف الصحي والتوعية بأضرار التدخين على مستوى مناطق المملكة. كما تقوم الوزارة سنويا بتنفيذ عدد من الأنشطة والمعارض الموجهة للمجتمع بجميع فئاته، وذلك من خلال استغلال المواسم والمحافل والمهرجانات المجتمعية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، بالإضافة إلى إصدار وتوسيع مواد توعوية متنوعة. ويهمني هنا أن أشير الحقيقة أن الوزارة تتبنى في كل سنة شعار خلال هذه الفترة، وكان شعار العام السابق معا لحظر جميع أشكال الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ. هذا إذا ما تحدثنا على مجال التوعية والتثقيف الصحي. بالنسبة لخدمات الإقلاع عن التدخين، فالوزارة تقدم الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين، وكان المملكة جهود واضحة، ومن أهم هذه الجهود أن الوزارة أصدرت الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين، والحقيقة يعتبر دليل استرشادي لكل من يقدم الخدمة سواء كانت الوزارة أو أي جهة أخرى.
معالي
الدكتور.
معالي الدكتور، جمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات البر والإرشاد تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بينما باقي الجمعيات تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، أليس من الأولى أن تتبع الجمعيات الصحية على سبيل المثال جمعية نقاء إلى وزارة الصحة؟
والله أولا خليني أقول في موضوع زي مكافحة التدخين، هو ليس عمل فقط الجهات الحكومية، هو تضافر جهود، يعني الدولة ممثلة في الوزارات المؤسسات الرسمية، مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات الخيرية، المؤسسات الدعوة والإرشاد وأئمة المساجد، لأنه هو عمل تكاملي ومشترك. فيما يتعلق في الجمعيات طبيعية يتعلق كل جمعية ولها دور. الجمعيات اللي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية هي تهدف إلى التركيز على الأشياء والأمور الاجتماعية والدعم النفسي. الجمعيات الطبية وهي تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبعض الجامعات تهدف إلى التركيز على الجانب الصحي، والجمعيات التوعوية والدينية اللي تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف تهدف إلى التوعية الدينية في مجملها، ومن ضمنها كل ما يضر المجتمع. حقيقة التنوع يعني مطلوب، وهو كله يصب في مصلحة واحدة، والهدف منه في الأخير خدمة يعني الموضوع، والتنوع هو الهدف منه أنه لكل جمعية أهداف قد تكون تختلف عن الجمعية الأخرى.
نعم معالي الدكتور. معالي الدكتور، نفتقر إلى وجود جمعيات علاج المدخنين، أو عفوا نفتقر إلى وجود عيادات علاج المدخنين في المستشفيات الحكومية، ووردنا مؤخرا أن وزارة الصحة بصدد إطلاق إنشاء هذه العيادات داخل المستشفيات الحكومية، أفدنا في ذلك.
لا، أنا أود أوضح الحقيقة، هو الآن عدد العيادات الموجودة في مستشفيات وزارة الصحة هي 48 عيادة متخصصة بالإقلاع عن التدخين. في عام 34 قامت يعني التعامل مع 16500 مراجع، ولله الحمد كان في لها جهود، وصلت نسبة الإقلاع النهائي عن التدخين من المراجعين إلى حدود 40%، وهذه نسبة عالية ولله الحمد يعني. والوزارة الحقيقة في صدد أنها تتوسع أكثر وأكثر في هذا الموضوع يعني. إذا أذنت لي بدي كمان أشير إلى يعني جزئية أخرى غير العيادات. هناك شكل لجنة وطنية لمكافحة التبغ، وهي لجنة تأسست بأمر خادم الحرمين الشريفين عام 1428، يرأسها معالي وزير الصحة وبعضوية العديد من الوزارات والمؤسسات والجمعيات المدنية، وهي تهدف الحقيقة إلى متابعة وتفعيل التشريعات والأنظمة للحد من انتشار آفة التدخين، ويعني كان لها الحقيقة نتائج إيجابية، لعلي يعني أوجز أهم يعني نتج عنها، وهو قرار حظر التدخين في الأماكن العامة، وقرار حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18، وقرار حظر التدخين في جميع مطارات المملكة، وقرار حظر استخدام السجارة الإلكترونية، وقرار حظر التدخين في جميع جامعات المملكة، وقرار حظر تسويق وبيع مادتي الشمة والسويكة، ووضع صور تحذيرية على علب منتجات التبغ توضح خطورة هذه الآفة.
نشكر لك معالي الدكتور منصور الحواسي مداخلتك الرائعة والإفادة بجهودات وزارة الصحة في مكافحة التدخين، شكرا لك.
أنا اللي ودي أشكركم وأشكر القناة على مبادرتها، وأشكر الجمعية على تبنيها وجميع الجهات التي ساهمت، شكرا جزيلا.
شكرا يا دكتور. ننوه أعزائي المشاهدين أن هذا الحدث منقول على 17 قناة فضائية، لهم كل الشكر والتقدير على هذه المبادرة لإيصال رسالة الحملة إلى جميع فئات المجتمع. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ونعود لكم مرة ثانية.
بتوجيه سام من صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل، تطلق الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء حملة شباب بلا تدخين، ابتداء من يوم الجمعة 14 من شهر فبراير لعام 2014 ميلادية ولمدة عام كامل. وسيتم تدشين الحملة ببث مباشر على أكثر من 20 قناة فضائية الساعة 1:30 مساء، مستضيفا فيه أبرز رموز المجتمع. انتظرونا.
أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، هناك أمر سامي بمنع الترويج للتبغ ومشتقاته، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن شركات التبغ تنتشر بشكل كبير، فأفدنا ما السبب في ذلك؟ هل هناك إعلانات غير مباشرة تدخل إلى بيوتنا دون علم أولياء الأمور؟
أود أن أعود إلى مداخلة معالي نائب وزير الصحة دكتور منصور الحواسي، وأشير إلى قضية أنه من باب الاعتراف بالفضل لأهله، فإن جمعية نقاء خرجت من رحم وزارة الصحة، حيث بدأت على يد المغفور له الدكتور غازي القصيبي حين كان وزيرا للصحة، وبدأت لا شك من هناك. ولذلك فنقاء تدين بالفضل لوزارة الصحة في أنها هي الأصل الذي انطلقت منه هذه الجمعية المباركة، ثم انتقلت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك، ثم أيضا حاليا تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه واحدة. الأمر الآخر أن نقاء لا تعمل من فراغ، فهي جزء من هذا المجتمع، وهي تعمل ضمن منظومة من الجهود المجتمعية والجهود الحكومية. نحن لنا شركاء يعني عبارة عن عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تعمل في مكافحة التدخين على مستوى المملكة العربية السعودية، ونستفيد من خبراتهم ومن تجاربهم، كما أننا لا نستطيع أن نغفل دور برنامج مكافحة التدخين الذي تتبناه وزارة الصحة. ولذلك فالعمل على مكافحة التدخين في المملكة العربية السعودية له ذراعان: ذراع مدني يتمثل في الجمعيات الخيرية وجمعيات غير الحكومية أو المنظمات غير الحكومية، وذراع رسمي وهو مهم لا يمكن إغفال دوره تتبناه وزارة الصحة ممثلا في برنامج مكافحة التدخين. هذه ضرورة للإيضاح، لأنه لا يمكن لنا كجمعية نقاء ولا لغيرنا أن يعمل في معزل عن من يعمل في الساحة، سواء كان وزارة الصحة والجمعيات الخيرية الأخرى التي تعمل في هذا المجال، وكذلك أيضا على المستوى الخليجي ممثلا في المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. هذه ضرورية الحقيقة حتى لا يكون هناك لبس لدى المشاهدين والمشاهدات أن هناك تنسيق على مستوى عال جدا وعلى مستوى الرفيع بين هذه الجهات لتحقيق الأهداف التي ترغبها المملكة العربية السعودية. أعود إلى سؤالك أستاذ مهند المتعلق بانتشار التدخين في المملكة العربية السعودية، ولن أتحدث عن الأرقام، لكن لا شك أن هناك عدد من الأسباب، لعل من أهمها وعلى رأسها في نظري هو أن أسعار منتجات التبغ على المستوى الخليجي وفي المملكة العربية السعودية بالذات ما تزال دون المستويات العالمية. حين نتحدث عن أسعار التبغ في بريطانيا لتصل إلى 7 جنيهات استرلينية، وفي أوروبا لتصل إلى 8 إلى 10 يورو، وفي أمريكا ليصل الضريبة على التبغ في ولاية نيويورك إلى ما يزيد عن 12 دولار وفي غيرها، وحين تكون ضريبة التبغ في معظم دول العالم تصل إلى 70 إلى 80% من السعر الذي يدفعه المستهلك، ثم يأتي شاب صغير يستفيد من فسحته 5 ريالات يستطيع أن يضيف عليها قليلا فيشتري به مادة التبغ، هذا لا شك أنه أمر يدعو إلى القلق ويدعو إلى إعادة النظر في أسعار التبغ التي تسوق في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. هذه واحدة. الأمر الآخر أننا ما زلنا بانتظار تتويج نظام مكافحة التبغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر ليتوج بمرسوم يدخله إلى حيز التنفيذ ويطالب الجهات المعنية بإعداد اللوائح التنفيذية التي تجعل من مسؤولية مكافحة التبغ تحت مظلة واحدة بدل الوضع القائم الآن حيث أنه كما يقولون يضيع دمه بين القبائل. الأمر الثالث الحقيقة أننا نعاني من عدم التزام عدد من القنوات، فإن عرض مشاهد التدخين وخاصة حين يعرض مشهد لشاب أو رجل أو امرأة أو ممثل أو ممثلة في حالة من في مشكلة عويصة جدا ثم يشعل سيجارته فينقدح في ذهنه الحل، لا شك أن هذه رسالة خطيرة وينبغي ألا يسمح لها بأن ترى على الشاشات التزاما أدبيا أخلاقيا بعيدا عن القوانين والأنظمة، لأنها تقول للشاب بطريقة غير مباشرة إذا أردت أن تحل مشاكلك فعليك بالتدخين. أي رسالة نقدمها لشبابنا ذكورا وإناثا حين نقدم لهم هذه الرسالة السيئة الحقيقة؟ نأتي إلى نقطة أخيرة الحقيقة، أننا بحاجة إلى تفعيل العديد من المراسيم والأوامر التي صدرت بشأن التدخين لتصبح حيز التنفيذ وليطبق عليها القانون بحذافيره وبصرامة تامة حتى يلتزم الجميع بالامتناع عن التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين.
هذا الإيضاح سعادة الدكتور محمد جابر يماني. شركة التصنيع الشركة الرائدة في برامج المسؤولية الاجتماعية دعمت جمعية نقاء بعيادتين متنقلتين تعدت قيمتهم المليونين ريال ودعمت هذه الحملة. معنا على الهاتف الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع المهندس صالح ابن فهد النزهة. حياك الله سعادة المهندس.
أهلا وسهلا، حياك الله أخواني.
سعادة المهندس حدثنا عن دوركم في شركة التصنيع فيما يخص برامج المسؤولية الاجتماعية واهتمامها الخاص بالجانب الصحي والتوعوي فيما يخص أضرار التدخين.
والله أولا يعني احنا نرحب فيكم، وثانيا يعني نشكر يعني الله على هذه الحملة وعلى هذا البرنامج الذي ينطلق لدعم الحقيقة برامج التوعية وبرامج خلق جو أو شباب بلا تدخين. الحقيقة نشكر دكتور الأخوان في جمعية نقاء لجهودهم المستمرة في هذا المجال. التصنيع كما هو معروف أنه من أول الشركات اللي الحقيقة تقطعت رسميا جزء من أرباحها للخدمة الاجتماعية كجزء من إسهامات هذه الشركة لهذا الوطن ولأبناء هذا الوطن وللمجتمع عموما بما يعود عليه على النفع. ولذلك برامج الخدمة الاجتماعية تركز حقيقة على ذات البرامج ذات النفع العام، البرامج ذات المردود الذي سوف يعود على المجتمع سواء شباب أو شياب أو محتاجين أو حتى غير محتاجين. فالإطار العام لبرنامج الخدمة الاجتماعية هو الوصول إلى منهجية وبرمجة للخدمات الاجتماعية وليس برنامج يبدأ في لحظة وينتهي في لحظة. ولذلك مكافحة التدخين الحقيقة هي آفة في المجتمع وآفة الحقيقة مضرة في المجتمع، وكلنا يعني في هذه الحملة يجب أن نفكر مليا في مسألة ما يؤثر فيه التدخين. وكما سمعنا قبل قليل الدكتور يتكلم عن حقيقة الأضرار والإشكالات الاجتماعية التي تنتج عن موضوع التدخين وما شابهه سواء على حتى مستوى الأسف الشديد الأطفال وفي العونة الأخيرة نرى حتى والذي أراه حقيقة شيء مقزز النساء أو الفتيات للأسف الشديد يتبعن هذه العادة السيئة.
سعادة المهندس بلغنا أنك من المدخنين القدامى وأقلعت عن التدخين، حدثنا عن تجربتك قبل التدخين وبعد التدخين.
الله يجزاه خير. والله هو الحقيقة الأسف الشديد يعني ما هو شيء الواحد يفتخر فيه، لكن حقيقة لما نتكلم أو يمكن أنا أتكلم للأسف من واقع تجربة، فقد يكون إذا هناك أي شيء خرجت فيه من هذه الشيء فهو تجربة كيف الضرر وكيف كانت الحقيقة لا أخفيك يعني الواحد بدأ منه صغير الجزء الأول منها أو ما يسمى بأيام الدلع يسمونه مثل شعبي يقول أوله دلع وآخره ولع يعني، فكنا مثل أي شاب صغير وكذا. فبعد فترة الآن أصبح الإنسان يعني الحقيقة في مرحلة من المراحل يرى أنه جزئيتين أنا أشوفها في التدخين الحقيقة يجب كل مدخن يفكر فيها. أولا التدخين للأسف الشديد هي الشيء الوحيد الذي لا يتوانى المدخن عن طلبه وشحاذته من أي إنسان مهما كان مستوى، حتى لو تجد عامل بالشارع ممكن تطلب منه، هذا حقيقة إذلال للذات يعني. الجزء الآخر إذا ما تستطيع تدخن في أي مكان تجد أنك تروح وأنت بكرامة لدورة المياه. فإيش هذا الشيء الذي يعني تعيش معه ويعيش معك باليوم والليلة وأنت ما تأخذه إلا في أتعس مكان ولا يعني وتحصله من أي إنسان؟ فالحقيقة الجانب الإنساني والجانب الخلقي في الموضوع جيد، إضافة على الصحة كذلك. الإنسان الواحد لا يستطيع يرقى درج أو يرقى سلم أو يرقى كذا بسبب التأثيرات السلبية. فالحمد لله من فضل الله يعني دخلت لمدة 15 سنة وللأسف، ولكن الحمد لله والشكر لله يعني أراد يعني ربنا أن يكرمنا وتركه. والإنسان عاش الحقيقة بعد ترك التدخين حياة كان يقول، والحقيقة حاجة مهمة أنا كنت أقول إنه بعد ما كنت أدخن يعني بصراحة وأقولها بكل وضوح، كيف كانوا يعني أهلي متحملين الحقيقة ريحتي ولا مؤاخذة على الكلمة القرف اللي من ملابسك وجسمك وانت جالس في البيت او جالس يعني مع اهلك وكذا، حقيقة يعني شيء لا مؤاخرة يعني مقلب. فالانسان يقول الحمد لله اللي ربي انقذ، واتمنى ان الله سبحانه وتعالى يعني يعين جميع شبابنا وشاباتنا وجميع ابناء هذا المجتمع جميع المجتمعات الحقيقة لترك هذه العادة.
الحمد لله رب العالمين. نشكر لك سعادة المهندس مداخلتك ومشاركتك في حملة شباب بلا تدخين، متمنين لكم مزيد من التوفيق والسداد إن شاء الله.
أنا بس إذا اسمح لي أستاذ مهند، يعني
فضل.
يعني الحقيقة بس من باب برضو الإنصاف إنه الحقيقة التصنيع حريصة على موضوع التدخين بالذات، وكان فيه أنت ذكرت إنه العيادتين المتنقلتين لنقاء عيادتين، وكان قبلها الحقيقة عيادتين أخرى في مواقع أخرى، فعندنا الآن 4 عيادات متنقلة، وعندنا كذلك عيادة ثابتة في منطقة الحدود الشمالية كلفت حوالي 1,000,000 ريال، لأنه صراحة المنطقة الشمالية فيها مستوى تدخين عالي، إضافة إلى طباعة حوالي 300,000,000 مطبوعة 3,000,000 عفوا مطبوعة توعوية بأضرار التدخين. وهناك برامج ومقاطع فيديو توعوية أضيفت على البرامج التوعية حرصا من على إن خلق الجو عن طريق الـ يعني الوسائل المرئية.
نشكر لك حديثك سعادة المهندس، ونتمنى أن نلتقي معك إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا لك.
الله يحفظكم.
الله يحفظ. سعادة الدكتور، نسمع أن عندك تعليق على
على كلام المهندس. نعم. حيث أنا أولا أود أن أشكر سعادة المهندس النزهة على هذه البادرة ومبادرة طيبة والدعم، وخير الناس أفعم الناس كما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقيقة يعني الشعور هذا النبيل تجاه المجتمع، من المجتمع تجاه عمل مجتمعي، أعتقد أنه شعور يستحق الإشهادة. لكن أنا أعجبني اعترافه وتصويره الحقيقي لآفة التدخين على الإنسان، ثم أنه أخذ القرار الرجولي، القرار الفاعل لشعوره كأب لأسرة. وأنا أعتقد أنه هذه قدوة، يعني يأخذ كقدوة في الإقلاع عن التدخين. كل الدراسات وكل الأبحاث أوجدت وفادت أن تدخين اللا إرادي أو تدخين السلبي أو القصري أو تدخين غير مباشر أسوأ على غير المدخنين من المدخن ذاته. بمعنى أن الذي يدخن في البيت أو يدخن في العمل أو أماكن مغلقة يؤثر على المحيط حوله من أطفال ومن نساء ومن مرتدين هذه الأماكن أكثر من تأثيره على نفسه. بل أن الدخان الذي يخرج من السيجارة ويستنشقها الطفل أثرها تصل 10 أضعاف تأثير السلبي على الطفل ما يصل على الأب. وأثبت دراسات أن تدخين الدخان السجائر القصري أو غير مباشر يؤثر على الأجنة، يؤثر على الذكاء، يؤثر على القلب، يزيد في أنواع السرطانات. كل هذه الدراسات أثبتتها ليس في دول عربية وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية بلد تصنيع تدخين مشتقات تبغ، في بريطانيا إلى آخره. الدراسات أثبتت أن الإقلاع عن التدخين في البيوت وفي الأماكن المغلقة خفض نسبة دخول المستشفيات لأمراض القلب، خفض نسبة دخول لأمراض الربو، أمراض الكحة، خفض الانقطاع عن العمل لغير المدخنين. فإذا يعني هناك فوائد يعني لا تحصى، يعني مو بس ليس فقط على المدخن الذي أقلع وإنما على المحيط الذي يجده يدور حوله. جانب آخر أن الدخان سيجارة يبقى أثره في الكراسي والأثاث والبيت إلى فترة أكبر، يعني ليس فقط عندما تطفئ السيجارة تنقطع الأثر، يستمر الأثر السميات. هناك في دخان السجائر في هناك أكثر من 4000 مادة كيميائية، منها 250 مادة كيميائية ضارة، منها 50 مادة أو 55 مادة سرطانية. فتصور إنه يعني هذه بس في الدخان، فهي تبقى في أماكن تناول التبغ وتناول مشتقات التبغ ومنها تدخين الرجل الخصوص، بل أن المصفي السجائر الفلتر أحسنت الفلتر الخاص بالسجائر أشد ضررا عندما تتركه في البيت من السجارة ذاتها، لأنه يستمر في إطلاق سمومياته. فأنا أشيد بسعادة المهندس بهذا البادرة، وأعتقد أنه هو ليس قدوة في الدعم المادي والمعنوي لمؤسسة نقاء جمعية نقاء، وإنما كذلك هو ضرب مثل وتبرع من ذات نفسه أن يقول قصته بكل شفافية حتى يوضح آفة تدخين مدى أثرها على النفس وعلى المجتمع وعلى محيط الأسرة. فبورك فيه وبورك ممشاه. شكرا فيه.
نتمنى من جميع الشركات الحذو على حذو شركة التصنيع، لأن قضية التدخين تفتقر إلى الدعم خاصة من رجال الأعمال، ربما بجهل القضية أو بعدم وصول القضية إليهم بالشكل الصحيح. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الفقرة القادمة، انتظرونا بعد الفاصل. أشكر قبل أن نذهب إلى الفاصل أشكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد ابن جابر اليماني على حضوره معنا وإمتاعنا بكلامه المفيد، ونشكر أيضا البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لمجلس الدول التعاون الخليجي، نتمنى أن نلقاه في لقاءات أخرى. نأخذ تقرير سريع ونعود إليكم مرة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا ما راح أتفلسف عليكم واجد، يمكن أنتوا يعني تعرفون مصلحتكم أكثر من أي شخص آخر، لكن أنا بحكي لكم قصة واقعية. هذا واحد كان ظروفه سيئة طبعا، أصيب بالسرطان في الرئة، فكلفني الله أني أحاول يعني أتوسط له أنه يدخل المستشفى وكذا. طبعا كنت لما أزوره في المستشفى كان يقول لي كلمة بس، يقول لي أبغى نفحة هواء، أبغى بس أشم شيء من الهواء. طبعا الرجل توفى خلال يومين، حاطين عليه أجهزة أكسجين ما نفعت معه، الرئة مقفلة. فهاي تجربة مرت علي، أرجو أنك تأخذها بعين الاعتبار. جمعية نقاء هي طريقك الحقيقي للإقلاع عن التدخين، فلا تتردد.
يرضيك الحبيب؟ يرضيك الحبيب انك تشرب سجاير وصدرك يضيق وفي النهاية انت اللي خاسر تنهي نفسك بالحريق؟ يرضيك الحبيب؟ يرضيك الحبيب ان حبايبك يحترونك وكل همهم يسعدونك؟ يرضيك الحبيب؟ يرضيك الحبيب انه ناسك واهلك وعزوتك يعتزوا فيك وانت قاعد تشرب سجاير وصدرك يضيق وفي النهاية انت اللي خاسر؟ يا اخي يرحم والدك، بطل وفكنا وخلني امشي. اخوك عبد العزيز الفريحي.
هل تعلم ان التدخين يقتل شخصا كل 6 ثواني في العالم؟ جمعية نقاء لمكافحة التدخين هي طريقك الوحيد للاقلاع عن التدخين، فلا تتردد. فيصل العمري.
كل يوم تشرب سجاير، كل يوم صدرك يضيق، في النهاية أنت اللي خاسر، تنهي نفسك في الحريق. جمعية نقاء طريقك الإقلاع فلا تتردد. أخوكم الفنان فيصل العيسى. هل تعلم عزيزي المشاهد أن ضحايا التدخين في العالم أكثر من ضحايا الإيدز؟ جمعية نقاء طريقك للإقلاع عن التدخين فلا تتردد. الإعلامي فهد المساعد.
قبل أن تدخن انظر إلى من هو طريح الفراش بسبب التدخين، حينها سوف تقرر. جمعية نقاء طريقك للإقلاع فلا تتردد. أخوكم درعان الدرعان. الإيدز يقتل شخصا كل 10 ثواني بالعالم، بينما التدخين يقتل شخصا كل 6 ثواني بالعالم. جمعية نقاء طريقك للإقلاع عن التدخين فلا تتردد. أسامة القس.
هل تعلم أن التدخين يقضي على شخص كل 6 ثواني في العالم؟ جمعية نقاء طريقك للإقلاع عن التدخين فلا تتردد. أخوك من الملحن خالد العليان.
أخي المدخن، مخاطر التدخين جسيمة وحياتك هي الثمن، فبادر بالإقلاع في أسرع وقت. جمعية نقاء طريقك إلى الإقلاع عن التدخين. أخوكم محمد العمري.
تروي ظمأ الحيارة من المتطلعين للإقلاع عن إدمان التدخين، وتثبيتا لثقافة المكافحة في المجتمع، فهي ينبوع للعطاء وملاذ للباحثين عن السعادة بعيدا عن الأجواء الملبدة بغيوم الدخان. وقد جاء هذا المشروع تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء عام 1427 للهجرة، وهو مشروع استراتيجي برهن على أهمية التحالف من أجل خدمة المجتمع بما يحقق مصالحه الحيوية، ونموذجا يحتذى به في التعاون المشترك بين الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة. ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مشهود لها بمشاركتها في الأعمال ذات النفع العام في المجتمع، ولكن اهتمامها بصحة البيئة وبخاصة المشروع الرياضي بلا تدخين أعطاها ميزة نسبية تضاف إلى إنجازاتها المتعددة في خدمة المجتمع انطلاقا من مسؤولياتها تجاهه.
حيث مشروع رياض بلا تدخين هي مشروع نموذجي يحتذى به، وقد يكون من المشاريع الرائدة على مستوى إقليم الشرق المتوسط وكذلك على مستوى الأمة العربية، وحيث يجسد توجه المملكة في أنها مملكة إنسانية، ومن واجبات المملكة الإنسانية أن تحافظ على الإنسان سواء جسديا أو روحيا أو اجتماعيا وكذلك اقتصاديا. فهذا المشروع حيث النقلة نوعية في التوجه لمكافحة هذا الداء، ويعتبر نموذج يحتدى به بقية نموذج المملكة العربية السعودية، وكذلك احنا حيث استفدنا من مخرجات هذه الجمعية وانشطتها في التعميم على دول مجلس التعاون، وكذلك ايصال هذه الرسالة الى مجلس وزراء الصحة العرب والى منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط والمكتب الإقليمي في القاهرة.
ويعمل المشروع في 3 اتجاهات تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين نقا ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. الاتجاه الأول التوعية، ويهدف المشروع من خلاله إلى نشر.
والحلقة كم مدتها؟
أعزائي المشاهدين، نعود إليكم مرة أخرى في الفقرة الثانية من فقرات الحملة. ننوه أن عيادات نقاء المتنقلة ستتواجد مساء اليوم على طريق الملك عبدالله في الممشى إن شاء الله، من أراد الفحص أو تفعيل الجلسات العلاجية التوجه إلى هناك مباشرة. ويسعدني أن أستضيف في الفقرة الثانية رجلا وقف للتدخين بالمرصاد ودخل في بطون موردي التبغ كالسيف الحاد، أعطى نقاء 10 سنوات من عمره دون أن يكل أو يمل. أرحب بالأستاذ سليمان الصبي الأمين العام السابق لجمعية نقاء والمتحدث الرسمي. مرحبا أبو معاذ.
حياك الله. حياك الله. الله يحفظك والشيخين حفظهم الله جميعا.
بفلسفته الراجحة أحبه الكثير الصغير قبل الكبير، وغدا قدوة يحتذى بها ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل في العالم الإسلامي أجمع. أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة. حياك الله دكتور.
يا مرحبا أخي مهند، بارك الله
فيك. الله يعطيك العافية.
في الأخوين الكريمين.
الله يعطيك العافية دكتور. وسطرت أنامله أروع المعاني والقيم في الدين والتراجم والأدب، فأوصى قارئه بأن لا تحزن. أرحب بفضيلة الدكتور الشيخ عايض القرني. مرحبا دكتور.
حياك الله أخ مهند، وحيا الله الشيخين الفاضلين والجمهور الكريم.
الله يعطيك العافية
أبي معاذ وأبو معاذ.
الله يعطيك. أعزائي المشاهدين، دعونا نأخذ إحصائيات سريعة عن التدخين. وصل عدد المدخنين في السعودية في عام 2009 إلى 6 مليون مدخن. المبالغ اليومية الضايعة في الدخان حوالي 60 مليون ريال سعودي. عدد المدخنات السعودية يحتل المرتبة الخامسة على العالم الإسلامي، ويحتل المرتبة الثانية على دول الخليج العربي. عدد الوفيات بسبب التدخين يفوق عدد الوفيات بسبب الإيدز. الحديث مع أبو معاذ حول هذه الإحصائيات، تفضل أبو معاذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يجب أن لا تكون الإحصائيات عائق أمام يعني التوعية وأمام مكافحة هذا الداء. فدول كثيرة يعني غمرها مثل هذا الداء، ومع ذلك استطاعت أنها يعني تنجح. الإحصائية تحكي أن المجتمع كلما انفتح وابتعدت الرقابة الذاتية يعني لله سبحانه وتعالى، ثم رقابة الأهل على الأبناء، انفتح هالشيل هذا بشكل كبير. ولذلك تجد أن الإحصائية أيضا في هذا الموضوع تقول أن 71% من المدخنين الصغار يأخذونه من البقالة القريبة. فقضية
يعني دون 18 سنة
من يوم يمشي يا شيخ، من يوم يمشي على رجله يستطيع أن يأخذ. حنا نحتاج إلى توعية، والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحتاج إلى قانون صارم، ثم نحتاج للعلاج. بهذه الثلاث عناصر استطاعت أمريكا واستطاعت أوروبا بشكل عام أنها تخفض نسب التدخين. وعندنا شعوب قريبة منا الآن، ماليزيا، سنغافورة، استطاعت أيضا أن تخفض من هذا الأمر. هذه الإحصائية يعني مخيفة، والجانب الأكبر منها أن التدخين سلم للمخدرات.
نعم نعم. ننتقل إلى الدكتور عايض القرني. دكتور عايض، موردين التبغ من أبناء الوطن يعتقدون أن الاتجار بالتبغ حلالا لأن الدولة سمحت به، فلو كان حراما لمنعته كما منعت الخمر، فما تعليقك حول هذا الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وكرر يعني صراحة سعادتي وجودي مع الشيخين الفاضلين الشيخ سليمان والدكتور سلمان أبي معاذ. وبه أنا أقول يا أخي، بادي البدء، الأحكام تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. لم يعلق الله لا بنظام ولا بدولة ولا بكيان ولا حتى بشيخ ولا بعالم. فقال الله وقال رسول الله عليه وسلم هو المرجعية في التحليل والتحريم. ولهذا ينبغي علينا دائما أن نفهم الناس أنه لا مشرع إلا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أنا طبعا الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى على أن تقوم مثل هذه الحملة ونشجعها. قبل قليل الأرقام مخيفة التي ذكرت يا أخ مهند، حتى نسمع يعني مخيفة، كان سمعت الشيخ ما شاء الله ما شاء الله، وهي هذه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أتعجب في ماذا يقول ما شاء الله. فالواجب أن نقول نسأل الله المستعان على هذا، لأن الكلمات توضع في موطنها. أمر آخر أنه ينبغي أن لا نتورم، سامحني في الاستطرار الكريم، في جانب ونضمر في جانب. طيب. نحن ينبغي أن ندرس الإيمان بالله ومراقبته في كل شان من شؤون الحياة. يعني نجلس إلى إجانا حدث فزعة نقوم بحملة. صحيح. في هذا أنا أذكر وأنا طفل صغير كان عندنا في القرى واعظ مشهور لدور يعني على مستواه العلمي، فيحذرنا من حلق اللحية ويلقي مواعظ، وكل شوية خطبة الجمعة
ولحاكم لم تظهر بعد.
نعم لا، والناس يقعون في عقوق الوالدين وفي شهادة الزور وفي أكل المال الحرام وفي الربا وفي شيء، حتى أني تخيلت أن حالق اللحية خالد مخلد في النار. قول يا حليل، وكل ما شفت واحد حريق 90% صار في اللحية وعشرة للإسلام. فينبغي أن نركز صحيح مع الحملة، لكن يا أخي تعميق الإيمان ومراقبة الباري والتربية الإسلامية الصحيحة يقوم بها ثلاث جهات: الأب والأم في البيت، وسائل الإعلام الآن، العلماء والدعاء. وهذه كلها ينبغي أن تكون مسؤولية الجميع في أن ندرس أصل المرض. حتى تعرف الأول يقول إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر. واحد مريض بالسرطان ويقول أول داوه بالزكام، يقول امرأة حمقى في هوشة في قريتين جو ولدها فضربوه بالرصاصة فوقعت الرصاصة في جبهته فمات. جت قلبه إلى ميت، قالت الحمد لله بسلامة عينه. فينبغي أن نرجع الآن إلى مسألة أن نعالج أمراض الأمة بالإيمان ننطلق، ومنها يأتي الدخان على الطريق لأنه بيظهرنا أمراض كثيرة. فأنا أؤكد يا شيخ على المسجد، على الإمام، على الخطيب، على الأب، على الإعلام، إن رسالتنا هذه نقول أعودوا بالأمة إلى التربية الإسلامية الخالدة مراقبة الباري سبحانه وتعالى. أما يا أخي مسألة تعود المسألة، ليس هناك مشرع إلا الله كما قلت. لا لا، حتى لو قام أحد من الناس مهما فإنه يقول ابن عباس في مصحان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسوله، فتقول قال أبو بكر عمر، هم أبو بكر عمر. إذن فنحن أمة نص، أمة دليل، أمة شريعة.
الله يحفظك.
يمكنني أضيف على كلامك فضيلة الشيخ عايض، ومرحبا بعبد الله وبأخينا سليمان، أنه قد يكون السؤال جماليته في أنه يشير إلى أنه سر الإخفاق في معالجة أي داء هو أن لا يكون هناك استراتيجية موحدة بإزائه. يعني أحيانا ممكن تجد واحد يقوم باستيراد شيء وآخر يقوم بمصادرته. مثلا نحن قد نشجع على شيء عبر مثلا قنوات فضائية، عبر إعلانات في الشوارع، عبر أساليب كثيرة، عبر التراخي بعدم وجود قوانين مربوطة بعقاب. قبل دخولنا كنا نتكلم مع الشيخين في مسألة الآن القوانين في العالم كله، تلاحظ أنه فيه قوانين 1+1=2، عقوبات صارمة لمن يتعداها. أنا كنت ألاحظ أنه مثلا الموظفين، لا يمكن تجد موظف يدخن في مكتبه، إذا أراد أن يدخن يخرج إلى الهواء الطلق. فالآن هالأشياء ذي ربما صدر فيها بعض التوجيهات، بعض التعميمات، لكنها لم تتحول إلى نظام صارم يعاقب الناس. كذلك عملية تضييق نطاق البيع، يعني مثلا صاحب البقالة اللي تفضلت فيه يبيع على طفل صغير مثلا، يعني لو كان هناك عقوبة تنتظره أنه عنده نظام صارم أنه ما يبيع لأقل من 18 سنة أو 20 سنة على حسب اختلاف الدول. الأمر الآخر أيضا يعني أنه أن يكون هناك تضييق النطاق، إذا لم يمكن منع التدخين، قد يقول الكثيرون أنه هذا صعب أن يكون ضمن الممنوعات نهائيا، لكن من الممكن جدا أن يضيق الخناق عليه. كذلك عملية من ضمن ذلك عملية الضرائب التي تؤخذ، هذه جميل أن تؤخذ ضرائب على استيراد التدخين. طيب ضاعف الضرائب بحيث ترتفع قيمته، وزد على ذلك أن هذه الضرائب توضع من جديد في الجهود والحملات والجهات المسؤولة عن مكافحة التدخين، بحيث يكون فيه جهد ضخم لمكافحة التدخين ومعالجته.
في هالجانب بس فيه رقم مخيف، يقول 133 مليار مستوى الضرائب اللي تؤخذ على التدخين.
نعم.
ما يصرف منها إلا مليارين على التوعية. طبعا المليارين مين في بلداننا للأسف، يعني. والقضية الأخرى في قضية الأنظمة وتكاملها يا شيخ سلمان وليهم الأخوان، حقيقة القضية الآن البقالة، أضرب مثال بسيط على مستوى البلديات، البقالة إذا أراد أن يأخذ يبيع خضار طلب منه ترخيص خاص، لكن الدخان يندرج تحت أي مادة، هي مواد غذائية ولا. ولذلك يقال أن المادة القانونية القاتلة المصرح بها هي النيكوتين الموجود في السجائر، هذه مادة قاتلة ومع ذلك مفسوحة في كل العالم. يصل النيكوتين إلى الدماغ في 10 ثواني أسرع من الكوكايين والهيروين.
صح.
وهذه يعني إشكالية أننا ما ننظر إلى الجانب هذا بتكامل، والتشريعات إذا ما كان فيها قانون فلا تعتبر تشريعات.
نعم.
عقوبة.
نعم. قبل أن أعود إليك دكتور سلمان مرة أخرى، سئل عدد من الشباب في أحد الأسواق ما هو حكم التدخين، وكان الجواب في التقرير التالي، ابقوا معنا. لا يعترف بأن التدخين حرام. ونعم أعتقد أن التقرير جاهز. نعم نشاهد التقرير ونعود مرة أخرى.
سلام، تعرف باسمك؟ عبد الكريم. حياك الله عبد الكريم. هذه كده مسؤولنا اليوم يقول ما حكم التدخين؟
حرام حرام ما ضل الصح صراحة ما أعرف شرعا ما أعرف بس أسمع الناس يقول حرام والناس يقول مو حرام عادي يعني
والله أنا أشوف إنه حرام يعني شرعا من باب إنه مضرة بالصحة وبالمال وباللي حولك يعني في مضرة يعني مو بس على الشخص نفسه اللي دخل
حكم التدخين حرام حكم التدخين مكروه
جواب نهائي
جواب نهائي
مكروه جواب نهائي
نهائي أكيد
أشكره حبيبي حياك الله
مكروه
التدخين
حكم الشرعي والله ولا في عالم بيحللوا في عالم حرموا ولون عند الله
انت ايش رايك ايش رايك الشخصي
هلا انا طالما انا بدخن هو حلال
طالما انا بدخن هو حلال
الله مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى نعود الى الدكتور سلمان العوده حول ان هناك الكثير يرى ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار دليلا غير كافيا على تحريم التدخين لان هناك في المأكولات والمشروبات اشياء قد يسبب الادمان عليها امراضا خطيره مثل المشروبات الغازيه فافدنا في هذا الموضوع حفظك الله
ممتاز ابو بعلق على التقرير يعني نعم. اولا تقرير فيه اشياء جميله يعني نعم. لاحظ اولا انه كون واحد يقول انا لا ادري من قال لا أدري فقد أفتى لأنك أنت الآن تسأل سؤال شرعي فقهي والمفتي كما يسميه ابن القيم موقع عن رب العالمين فكون يقول لا أدري هذا معناه أنه أسند الأمر إلى عالمه فهذه نقطة أهم شيء أنه هو تارك للتدخين هو لا يدخن لكن عنده ورع أن يقول حلال أو حرام كما قال ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالتوقيع عن رب العالمين سبحانه أمر صعب يعني وهو خاص بأهل العلم النقطة الثانية الأخ اللي قال مثلا أنه والله مدى من أدخن معنى أنه حلال هذه مشكلة لأنه يعني اعتبر كأن ممارسته كأنه بذلك يريد أن يرضي ضميره يعني بدل ما يشعر بتأنيب الضمير أنه يفعل شيء خطأ فهو يقول حلال يعني.
ويريد يشرع للناس
وقد يشرع لغيره يعني مثلا لو سألنا الأخ هذا نفسه لو قلنا له أطفالك الصغار هل تسمح لهم بالتدخين قطعا لن يسمح أنا أذكر واحد ترك التدخين وهو في مثل سني وسن الشيخ عايض
شباب
فوق الأربعين فوق الأربعين فسألته وش السبب قال لي أنه عنده طفل صغير مريض وكان في لندن وذهب به المهم الطبيب قال له أنه سبب مشكلة الولد ما أدري ربو أو زي كذا سببها من ما يسمونه بالتدخين السلبي أنه يشم الدخان الوالد مدخن يقول من تلك اللحظة قمت بترك التدخين بشكل نهائي فأحيانا الأخ اللي يقول حلال لو سألناه ترضى أنه زوجتك أو أختك أو بنتك تدخن في الغالب أنه لا يحب لا يرضى الشيء هذا ولا يحاول أن يمنعه البقية من الشباب منهم من قال محرم ومنهم من قال مكروه ومن الناحية الفقهية ما في شك أنه هما قولان لأهل العلم منذ وجد الطب ووجد عبر يعني عشرات يعني مئات السنين يعني من قرون وهو موجود لكن بطبيعة الحال لا يوجد نص مثل النص على الخمر مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في التدخين لا يوجد نص التدخين أمر حادث إنما الفقهاء أدخلوا في عمومات مثل قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومثل حديث لا ضرر ولا ضرار اللي ذكره النووي ضمن الأربعين النووية وشرحه بالرجب وغيره وهنا فرق بين التدخين وبين أشياء أخرى قد تكون ضارة مثل ذكرت المياه الغازية المشروبات الغازية واحد مرة سألني عن قضية مثلا بعض حتى المأكولات مثل الفلفل الحار هذا بعض الناس يتعاطاه بشكل يضر به وقد يسبب القرحة وإلى آخره هنا الفارق ربما في شيئين أولا في الضرر حجم الضرر أنه مثل ما ذكر أخو سليمان النيكوتين وصوله للمخ خلال ثواني وإن كان كمية قليلة لكن سرعان ما يتحول إلى ضرر ضخم جدا الشيء الثاني قضية المسك يعني الإدمان هذا خاص في التدخين وبعض الأشياء المشروبات لكن مثلا المشروبات الغازية ما فيها إدمان وغالبا يشربها الإنسان عند الطعام، وممكن يستبدل هذا بهذا، وممكن يتركها لو سافر بشكل عادي، بخلاف المدخن. المدخن لما تقدم له وجبة لا يشعر بجمالية الوجبة لما لم يكن مدخنا معها. المدخن أيضا ربما يكون مشغوف ذهنيا، مشغوف بالولاعات، الطفايات، نوع معين من السجائر، مشاهدته مثلا للمذيع أو للممثل أو للنجم أو للاعب، وهو يدخن بحيث أنه ارتسمت في ذهنه بطريقة شديدة التأثير عليه.
نعم دكتور. أستاذ سليمان الصبي، وردتنا فكاهة تقول أن رجال الأعمال النصراوية لا يدعمون جمعية نقاب بسبب لون الشعار، فشعاركم لونه أزرق.
طيب نغيره ما هي مشكلة إذا كان في دعم، لكن جزاء الله خير، شوف التناسق سبحان الله. شعار مؤسسة السليمان الراجحي الخيرية نصراوي، ومع ذلك من أكبر الداعمين جزاه الله خير.
بالوسط هلالي.
نعم. أنا أقول تعقيب أو إضافة لكلام الشيخ الله يحفظه، يقاس الإدمان في التدخين بأول سيجارة تؤخذ الصباح.
نعم.
كلما كان الإنسان مبادرا إلى أخذ أول سيجارة بعد يعني قيامه من النوم، إذا كان يأخذها بعد ربع ساعة فإدمانه قوي، إذا تأخر فهو أقوى. ولذلك يقال أن السجائر الإدمانية هي 5 في اليوم، لكن ما بعدها يعتبر عادة، يسمونها العادة من اليد إلى الفم. ولذلك نحتاج إلى علاج، علاج في داخل نفس الإنسان أنه يكون قوي في التحرر من الإدمان، والعلاج الآخر أنه يكون يمارس عادات أخرى غير العادات اللي كان يمارسها. بعض الناس متعود انه يدخن مثلا في الاستراحة، او متعود يدخن في بيت الشعر اللي في البيت او في الملحق او اثناء يلعب البلوت. هل عادات لو انسحبت لمدة شهر ابتعد عنها استطاع ان يترك؟ من الطرائف المبكية، يكلمني احد البياعين لما وضعوا صور الأضرار على العلب،
التدخين يضر بصحتك،
قال واحد أنه يضر يعتبر يسبب العجز الجنسي، فهو شرب السيجارة والآن في مواصفات أكثر تقييد، فما حس أنه مثل النوع القديم، قال رجع، قال عطني حق السرطان أنه يسبب السرطان، يرى أنه هو الأصلي يا
شيخ.
فهذه هل هو وعي؟ هل هو أيضا موت قلب كما يعبر عنها بالعامية؟ مات قلبه خلاص، ما عاد يضره يا هذه أو غيرها.
نعم أستاذ سليمان الصبي، سأعود إليك بعد قليل إن شاء الله. دكتور عايض، بعض الزوجات يتضايقن من تدخين أزواجهن وقدموا لهم النصيحة ولكن بدون فائدة، هل يحق لهن أن يطلبن الطلاق؟
أولا ما تفضل به الدكتور سلمان في مسألة يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، أنا أريد أقول شيء، لأن بعض الشباب أو العامة يريدون في كل مسألة وفي كل مأكول ومشروب ومشموم حكم خاص، الشريعة تأتي بالكليات ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، العلماء هم الذين يعرفون الطيب من الخبيث إذا صح ضرره في البدن في المال، وإلا فتندرج ملايين الأسماء تحت طيب وتحت خبيث، لأن نحن بالمناسبة يقول أعطني آية، شوف الجاهل من القرآن وحديث، يعني نعطي آية في الميرندا وآية في البيبسي وآية في التفاح وفي المانجا، ما هو صحيح. فهذا لابد أن نلحظ هذا، أنهم صنفوا العلماء والقول الصحيح يعني متأخرين أنه في الخبائث يعني الاعتبار، وما قال الشيخ كافي وافي، لكن وفوق كل ذي علم العيب. الأمر الآخر في مسألة ما ذكرت لي أنت في المرأة، ما عندنا غصب في الإسلام في مسألة المزاج الزوجي أو الحياة الزوجية أن المرأة نقول لها تجبر على المعاشرة بشيء يضر بها وبصحتها وبحالها، حتى أن سهلة بنت شهيد أو هي سهلة قالوا بنت عبد الله بن أبي في بعض الروايات، ذكر الحافظ في بلوغ المرام، أتت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إني أكره الكفر في الإسلام، يعني بس شكل ثابت بن قيس وخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم وشهيد، قتل طبعا كان قبل ما يقتل زوجها، طبعا قتل في اليمامة، فلكنها كانت شكله كان ولكن يكره الكفر، قال صلى الله عليه وسلم تردين الحديقة ردي الحديقة ويطلقك تطليقة. فأنا أقول في هذا أن ينبغي أن تعطى المرأة، يعني بعض النساء يشتكين في المحاكم من الدخان وأنها ما تستمع عشان زوجها، يعني هذا لا من حقها صراحة، من حقها المشروع، بغض النظر عن نقول لها تصبر، يعني أنها تدخل بمسألة الإصلاح، بمسألة مثلا العيشة، مسألة الأبناء، مسألة مصلحة البيت، لكن نفرض أنها كرهت قالت لا أنا هذا الذي يصر، فنقول لا 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 الاختيار في ذلك. أما أن يأتي بحكم الآن أنا ما أستطيع، وأظن حتى مثل المشايخ أنه نعم ينبغي أن نقول ينبغي القاضي أن يفصل بينهما أو ينبغي القاضي أن لا يفعل، لا لكن نقول يعود الاختيار.
نفس كلام الشيخ، يعني عجبتني آخر كلمة قالها لما يقول لا لا نستطيع أن نعطي حكم. أنا في رأيي أنه جوابا على هذا السؤال قد يكون من الخطأ أن نضع قاعدة كل حالة زوجية أو حتى حالة خطوبة
لها ظروفها الخاصة،
لها ظروفها الخاصة. يعني مثلا الزوجة إذا كانت مبسوطة مع زوجها وعندها أولاد وأمورها ممتازة والرجل صاحب دين ومصلي وخلق كريم، ولكن ابتلي بهذا الداء وقد يكون من قبل الزواج وهذا شيء معروف، يا أخي ليس من الرشد أن تقول لها اطلبي الطلاق منه. يعني صحيح من الرشد أن تقول حاولي إقناعه بتركه، حاولي تقليله قدر المستطاع، حاولي ألا يدخن أمام أولاده مثلا. يا أخي أنا أذكر جار عندنا مدخن ويجي يعني 10 سنوات أنا وياه والله ما عرفت، لم أره يوم مدخن وحتى ريحة الدخان لم أشمها فيه لأنه إنسان ذوق ويعني دخن في حدود معينة وخفية مثلا. فهذا هذا شيء. الشيء الثاني أنه أحيانا ممكن رجل يتقدم لها ما بعد دخل عليها، خطبني واحد مدخن اليوم وردني هذا السؤال، حتى هذه يعني لا أستطيع أن أقول ردي هكذا مطلقا، أنا أميل إلى الرد. لكن إذا أثنت على خصال إيجابية كبيرة عند هذا الرجل وهي أيضا ذات شخصية بحيث ممكن أن تؤثر فيه، ممكن أن تقنعه بترك التدخين بأسلوب بعيدا عن أسلوب يعني الضغط اللي قد إنما الإقناع والحجة مثلا، لكن أحيانا ربما يكون تقدم لها اثنين، واحد منهما مدخن والآخر غير مدخن وكلاهما مثلا فيه نفس المواصفات والمزايا، يكون هنا طبعا مرجح. يعني
نعم دكتور سلمان، ذكرت في ثنايا حديثك رائحة الدخان، فالسؤال هل رائحة الدخان تنفر الملائكة كما هو الحال في الثوم والبسط في الصلاة يعني من المدخن؟
أكيد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن جماعة من الصحابة من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا وليقعد في بيته، والكراث أيضا ورد في بعض الروايات، والثوم والبصل والكراث هذه تشترك في أن رائحتها سيئة، وفي بعض الألفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. إذن المساجد هذه أماكن طيبة، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أذى في جدار المسجد فتغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام على من فعل هذا، وأتى أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم عرجون يعني اللي هو نبات النخل وحكه بيده الشريفة ثم دعا بخلوق ولطخه عليه. طيب. المساجد مطلوب نظافتها في الفرش في الجدران في الرائحة في الخدمات، لأنها هي أماكن العبادة التي يتردد عليها المسلم في اليوم والليلة 5 مرات. نعم. ولذلك إذا وجدت الرائحة على الإنسان لا يذهب إلى صلاة الجماعة. نعم. لكن هنا طبعا هذه من المرجحات في يعني إلزام الناس بترك التدخين، والناس الذين ابتلوا به ولم يتخلصوا بعد أنهم لا يدخنون في الأوقات التي تكون الرائحة موجودة حينما يذهبون إلى المساجد، وربما يكون هناك وسائل لإزالة الرائحة. نعم. ولا لا
العلق مثلا
أو يعني في بعض الوسائل التي تزيل الرائحة.
هذا يا أبا معاذ أنت ذكرتوني بشيء، رسالة أريد أن أبعثها في هذا البرنامج، أنه في المسجد ذكرتونا بالروح اللي ذكر الشيخ لا تتوقف فقط على الدخان والكراث والفوم والبصل، تصدق الجوارب حينما القديمة أو عدم الاعتناء، نسألة الملابس، عدم الغسل، عرق الناس. ينبغي أن يكون عندنا رسالة للمسجد نقولها من هنا، إن من رسائلنا في الإسلام هي تطيب المساجد وتطهير المساجد وعدم أذية المؤمنين وأذية الملائكة قبل ذلك. فينبغي أن يكون عندنا حتى وعي ديني أو حملة دينية مثقفة من الأئمة والخطباء، لأننا يعني نجد في المساجد من المضايقات صراحة من الروائح، لا تتوقف على هذا الدخان ولا على تتوقف على أمور قد تكون أكثر أذى، وهذا يسبب تعرف النظافة في التلمذي من الإيمان، الله طيب لا يحب إلا طيبا سبحانه وتعالى. ينبغي أن نرسل رسائل، وأنا نسيت شيء أنا أخشى في الحلقة أني ما أذكره. نعم. طبعا رعاية الشباب والأمير نواف فيصل مشرف على هذه الحملة. نعم. وفي الملاعب الرياضية إلى الآن أنا أسأل بعض الشباب ولا يزالت السجارة الآن في الملاعب، ولهذا أنا قد يوافقني الشيخان أن نقول ينبغي أن الله يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، يكون عندنا ثقافة أو وعي، أو حتى لو كان هناك منع في أثناء، لأن الشباب الذين يحضرون يبتلون أصلا بالمشاركة وبشم الدخان، ويكون أبناؤنا ضحية للدخان. كيف نحن من جانب نعي الناس على المنبر، ولكن في الملاعب في هذا الجو جو الرياضي يسمح بالسجارة؟ أنا أرى أن من حق هذا الحملة والأمير ما دام متبنيها أنه يصدر أمر أو يصدر توجيه أو يشاور أهل العلم في ذلك، علشان يكون هنا يعني يكون هنا قرار يعرفه الشباب ويعود إليه.
لو يبدأون دكتور، لو يبدأون بس بنصف المدرجات غير مدخنين، والنصف الآخر
عزل يعني.
أي عزل.
يعني نادي مثلا الهلال شيء والنصر شيء.
الشيخ سلمان أشار إلى نقطة، قضية الاستتار.
نعم.
بالمعصية، وهذه حقيقة جميلة. يعني أنا أذكر اثنين أبناء عم قديما، يقول واحد منهم لخوه يا سعد الزقارة تبري الجرح العطيب، لو تعرف أحكامها ما خليتها، لأنه مدمن مسكين. رد عليه ولد عمه كان مدخنا لكنه كان يخفي على الناس، قال ما شربته في الشباب أشربه وقت المشيب، يالله أنك تأخذ الروح ما مزيتها. ومع ذلك كانوا الجميع يدخنون، لكن كان هذا مستتر. المرأة اللي يدخن رجلها، عندنا مشكلة الآن بين المرأة ورجلها، الله ياخذك خيستنا. وش نقول إذا دخلوا الناس؟ قالوا ريحة البيت كلها دخان. ما هناك حقيقة طريقة سليمة يؤخذ بيد هذا المبتلى إلى تحسين وضعه أنه يترك. لكن بالعكس إذا قالت له طلع من البيت بدل الزقارة زقارتين وبدل الثلاثة أربعة، وهذه أيضا يجب أن تعيها المرأة، يعيها.
وأكيد موضوع أتوقع موضوع العلاج عندك فيه فقرة ولا
نعم. طبعا أكيد
أي، لأنه في كلام صراحة إن شاء الله. يعني مسألة التعيير، ابن الجوزي عنده كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير.
نعم شيخ.
يعني لا تعير أخاك فيعافيه الله ويبتليك. وعند الترمذي بسند ضعيف، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. فمن أسوأ ما يكون أنك تعير الإنسان بذنب كائنا ما كان، أو تحتقر أحد أو تعتقد أنك أفضل منه. الفضل عند الله.
هو الشيخ بعض المجتمعات يقول لنقص الثقافة الشرعية والفهم الشرعي الفكر، يكبرون الصغائر ويصغرون الكبائر. تجد بعضهم يغتاب 24 ساعة ويهتك أعراض المسلمين ويأكل لحومهم، ولكنه يحط رقبته في حماية الإسلام من الدخان. ومثل أهل العراق المسلمين.
هذا تعيير لنا
لا مو تعيير، تعريض لك. ليس تهوينا للدخان، لكني أنا أريد أرسل رسالة يا شيخ أن نبدأ بكبار المسائل، وهذه ليست من يا أخي أهل العراق. يقول ابن عمر منين أنتم؟ وفي البخاري قتلوا بعوضة عند الجمرات، قالوا علينا دم قتلوا بعوضة، قال ما شاء الله تقتلوا حسين بن علي تسلوا عند بعوضة. فأنا معنا من أول شيء، لكن يا أخي بعض الناس يعير الناس مثل ما تفضل الدكتور سلمان، يعيره بالدخان، وهو نفسه عاق والدين، يمكن هو نفسه مغتاب نمام شاهد زور. ما أقصد الشيخ، أقصد هذا الناس. الله يتقبل.
جاءنا في الجمعية يا مشايخ، جاءنا في الجمعية رجل يحفظ كتاب الله من 20 عاما ويدخن من أكثر من 20 عام.
ما شاء الله.
والله ما أميت الناس بسبب الدخان.
ما شاء الله.
نعم. سبحان الله، كان الدخان وتركه عائق أمام إمامة الرجل وأقلع الحمد لله. يقول كأني الآن أستمتع بحفظي لكتاب الله، أستمتع بحياتي كلها. ولذلك يجب أن نوعي الناس بالجوانب الإيجابية للإقلاع أفضل مما نحذرهم من خطورة الاستمرار في التدخين.
صدق.
إيه؟ ماذا يعني ستكسر؟
العلماء يقولون أنت جريت أنا جرى الآن لموضوع العلاج.
نعم نعم.
يقول لك الآن أنت لما تريد تسافر مثلا في رحلة سياحية،
نعم،
أنت تبحث عن الأشياء التي تريدها وليس عن الأشياء التي لا تريدها.
صح.
أن تبحث عن الخطوط التي تريد أن تحجز عليها، وتبحث عن الفنادق التي تريد أن تقيم فيها، وتبحث عن البلدان التي تريد أن تتجه إليها. لاحظ. أنت دائما تبحث عن الأشياء التي تريد فعلها أو تريد الذهاب إليها. هكذا في موضوع مثلا التدخين، يجب أن تركز على الشيء الذي تريد وليس الذي لا تريد. يعني مثلا فكرة ترك التدخين، ترك يعني ليس بهذه الطريقة. مسألة الترك، هناك عملية يعني التعافي وأسباب العلاج والبحث عن المكاسب، المكاسب الصحية، المكاسب البدنية، المكاسب العقلية، الإشراق سوف ترى الشمس بشكل مختلف حينما تتخلص من هذا الشيء.
أنا الشيخ في وسائل أيضا يستطيع يقوم بها المجتمع الأمة يعني تعاون الناس المدمنين أو اللي مثلا الدخان على الإقلاع. مثلا بعض الناس لا يعني بأدب أنك ما تسمح للناس في بيتك أنهم يدخنوا. أنت مثلا دعوت دعوة عامة حتى زواج أو حفل أو مهرجان بإمكانك أنت بطريقة ولو مهذبة لأنك صاحب بيت. في المدارس، في الملتقيات، في النوادي، في الطائرات، في أوامر يا شيخ. لكن يظهر الشيخ سليمان أبو معاذ أفهم يعني بالنظام لأنه هو في هذا العقل، لكني أرى أنا أشياء مكتوبة في المطارات ومكتوبة في اللقاءات ولكن أرى التطبيق ليس بصحيح. ما هو يعني ما أرى هناك رقابة كما تفضلتم. أرى أن في يكون أيضا ثقافة مثلا في المستشفيات، في الانتظار، في الصالات، في صالات المغادرة، في القاعات يكتب أضرار التدخين. أنا أفتقد لهذه الخارطة دائما ولا أراها، وأرى الناس يمارسون ويخالفون هذا بأعمالهم طبعا، فلا يكفي فقط الإشارات والحملات المقطعة.
صحيح. أحب أن أسلط الضوء على معلومة للسادة المشاهدين ولضيوف الحضور بأن التدخين ممنوع في الأصل في المدرجات، ولكن يتم إدخاله بطرق أخرى لأنه التفتيش لا يكون دقيقا بسبب الزحمة. كانت هناك تغريدة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب حول توجه سموه لمنع التدخين بشكل نهائي، ولكن لم يفصحوا عن الخطوات المتبعة في ذلك، ربما بطرد المتفرج في حال ضبطه. إن شاء الله سنوافيكم بتفاصيل عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة خلال الشهر القادم إن شاء الله.
أظن الجمعية نعم. بينها وبين الشباب مذكر تفاهم في هالجانب.
نعم. العجيب أنا قرأت بحثي شيخ في السرطان وموجود في المستشفيات أن من الأسباب انتشار السرطان هو ممارسة التدخين، والأطباء أثبتوا ذلك، وأمراض طبعا الرئة وأشياء كثيرة. فينبغي حتى الإنسان إذا ما قر بالحكم الشرعي يحافظ على صحته.
بعض الناس يحجون بوفاة الشيخين رحمة الله عليه.
أيوه.
الشيخ بن باز وبن عثيمين بالسرطان هم ما يدخنون.
يعني يريدكم مخلدين.
إيه لا لا يعني.
وصل التسعين.
الله يغفر له.
غفر الله.
سأعود إليك أستاذ سليمان الصبيع للتحدث عن أضرار التدخين ولكن بعد الفاصل.
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
يكفي أن تعرف أن التجارة تحتوي على 4000 نوع من المواد الكيماوية على هيئة جزيئات وغازات، منها على الأقل 43 نوعا تسبب السرطان، وقد تم تصنيف دخان السجائر بأنه من الفئة 1000 من المواد المسببة للسرطان.
أين العقل؟
أين الدين؟
أين الضمير؟
أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ أين الأمانة؟
زي ما تشوف،
شاهدنا تقريرا لأشخاص فقدوا حناجرهم بسبب التدخين. أعود إليك أبو معاذ، الكثير يستهين بمضار التدخين ويعتبر أن المعلومات المتداولة حول هذا الشأن فيها نوع من المبالغة، بما أنك رجل من جهة متخصصة في هذا المجال، أفدنا بالحقيقة لكي تصل إلى المشاهد.
وزارة الصحة تحكي عن نفسها أنها تخسر 5 مليارات ريال سنويا بأسباب علاج أمراض ناتجة عن التدخين للمجتمع، ولذلك الآن شركات التأمين من حين يعرفون أن الموظف مدخن يرتفع سقف التأمين الصحي على المدخن. القضايا سرطان الرئة 40% من المدخنين يصابون بسرطان، أو 40% من أصيب بسرطان الرئة من المدخنين. عندنا أيضا المشكلة الأخرى قضايا سرطان الفم من اللي يتناولون التنبول أو السويكة، لأن بعض الناس يحسب أن الدخان هو الدخان السجارة، الدخان السجارة والمعسل والشيشة والسويكة والسيجار، كل هذه تدخل في التبغ
والغليون.
نعم والغليون كلها تدخل في التبغ. القضية الأخرى أيضا قضية المواد اللي ذكروها أنها مسرطنة، في قضايا أخرى ملوثات يعني يدخل في تركيبتها، مما يدخل في تركيبتها غاز للولاعات يدخل في تركيب النيكوتين، هذا مبيد حشري يدخل فيه الدي دي تي. القضايا الصحية لا تبقى أن كثير من الناس يفهمها، لكن العم سعود رحمة الله عليه قال دخنت وأنا عمري 17 سنة، هنا مربط فرس، أو لابد أن نؤكد أن كل دراسات فيليب موريس الشركة العالمية الموردة الكبيرة للتدخين ووكلاءها هنا من أباطرة التجار تقول أن قياساتنا لمبيعاتنا في السنين القادمة يعتمد على من هم أقل من 18 عام، لأن من يتجاوز 18 عام لا يشكلون 10 إلى 15% ممن يدخنون، والغالب يدخن في
بمعاد سؤال. أنا رحت دول أوروبية وغيركم والشيخ رأيتها، وهي مع العلم أن نحن في دولة إسلامية وبلد إسلامي نرى أرقام المتقدمة في تناول الدخان، بينما عندهم التطبيق لمنع التدخين في مثل بروكسل أو التي وصلنا بعض الدول أكثر منا في الصرامة في الأخذ بالنظام منع التدخين في الأماكن العامة وفي الصالات.
وفي بروكسل يقولون أن العائلة التي تكفل الابن اللقيط أو الطفل اللقيط يجرى فحوصات على صالة البيت المكان العام اللي في وسط البيت، إذا كان فيه نسبة تلوث من التدخين يسحب الطفل. حين الآن يدخن في غرفة النوم، يدخن في السيارة وبجوارها أبنائه. الجانب الاجتماعي في تلقين الابن إن هذه العادة جيدة، وهذا هذا من أكبر الجوانب. الله
سعود أبو معاذ لإكمال هذا الشغل.
نعلق مهند أو عندك تقرير؟
عندنا اتصال إن شاء الله هنأخذه ونرجع مرة أخرى. شباب وفتيات أصيبوا بالإعاقة، ولكي يتناسوا واقعهم الأليم اتجهوا إلى التدخين، حتى إذا عادوا إلى حياتهم الطبيعية واندمجوا مع المجتمع وجدوا أن التدخين قد تمكن منهم. ولكي نطرق هذا الباب معنا على الهاتف مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار الشيخ عبد الرحمن البهلي. مرحبا يا شيخ.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
والله حيا الله المشايخ.
نتحدث يا شيخ عبد الرحمن عن المعاقين الذين حديثي الإعاقة والذين تعرضوا لفترة صعبة واتجهوا إلى التدخين ودخنوا، طبعا بعد فترة بجهود جمعيتكم المباركة عادوا إلى حياتهم الطبيعية، ولكن التدخين قد تمكن منهم، فكيف معالجتكم لهذا الأمر؟ أفدنا في ذلك حفظك الله. فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لكم الحقيقة طرق هذه المواضيع الجميلة في قناة في هذه القناة الطيبة وفي جمعيتكم المباركة وتواضع الشيخين الله يحفظهم الشيخ سلمان الشيخ عايض بحضور هذا اللقاء. هذا شيء جميل سيبعث في النفوس كثير كثير من الدعم المعنوي اللي يجيه الشباب على ترك التدخين. الحقيقة الجمعية لم تغفل هذا الباب، ولدينا فعلا كثير من الشباب وقع التدخين، والسبب في ذلك الفراغ الكبير اللي يعيشه الشاب المعاق. الإنسان عندما يكون لديه وقت فراغ طويل ولا يكون هناك توجيه أو يكون هناك رفيق وقرين جيد، وخاصة إذا كان يتعرض لضغوط نفسية، يعني خاصة حديث الإعاقة لما يقع في الإعاقة كثير من مجريات الحياة تختلف، نظرة سوداوية كبيرة جدا تكون موجودة لدى الشاب عن حياته، فلذلك يحاول أن ينفس عن هذا الأمر في مثل التدخين ومثل يعني كأنه أحيانا يكون مثل يعاقب نفسه أحيانا في مثل هذا الأمر، لأنه أنا كيف خرجت ذاك اليوم وأسرعت وصار بالحادث وأنا أشوف الآن كيف وضعي، أنا كان المفروض أكون أحسن من كذا. كل هذه الضغوط يبدأ الإنسان ينفس عن نفسه بأشياء كثيرة ليس فقط التدخين، حتى ممكن يقع في المخدرات، حتى ممكن يقع في ترك أحيانا حتى العبادة للأسف الشديد. هذا الأمر جعل الأخوة هنا في الجمعية يدرسون الموضوع دراسة يعني متأنية، لأنه الحقيقة لما ننظر للواقع المجتمع إحنا منذ أن كنا أطفال ونحن نستقبل التوجيه المباشر، والنفس أصبحت تتمنى يعني على إحنا في زمن الآن الذي يدير ويسير حياتنا ليس التوجيه، الذي يسير حياتنا ما نراه وما نسمعه ومن مخالفهم. الآن الإنسان لا يستمع لتدبير حياته من والديه أو من مدرسه، لا، الآن الجهاز هو اللي يدير حياتك ويرسل لك رسائل غير مباشرة إلى كيف تدير حياتك وكيف ترتب حياتك ومن تخالف وكيف تعيش وكيف تصبح شخص رومانسي وإلى آخره. لذلك هناك توجيه غير مباشر، فلماذا لا نطرق إحنا هذا الباب؟ يعني هذا اللي فكرنا في الجمعية، إن إحنا نقيم برامج تطرق الطرق الغير مباشر، تجعل الشخص عندما يحضر في برنامج تأهيلي يعني يستمع لكن هو صاحب القرار ويخير أمام عينيه أن هذا الصواب وهذا الخطأ، وانت حر اختار. إحنا لا ننصحك ولا نقول لك هذا حرام ولا نقول لك هذا حلال، سنجعلك تعيش تجربة أنك تخالط الناس الطيبين وتخالط الناس السليمين، ويخليك تزور شخص مريض خلاص هي رسالة ستصلك إليك، إن كنت أنت لديك الدافع من ذاتك أنك تترك هذا الأمر فستترك هذا الأمر، أما إن كنت ستنتظر فقط التوجيه فسنعود أيضا على ما كنا عليه، التوجيه اللي عشنا عليه طول حياتنا لا تفعل وافعل، ونملي أحيانا أشياء تضر أكثر مما تنفع وإحنا نظن أنها تنفع، وفعلا إحنا لا نعلمه إلا الصواب، لكن استجابة الشخص غالبا لما يكون هناك أمر خاصة في هذا الجيل الذي نحن فيه صعبة جدا، ولعل مشايخي يتطرقون لهذا الموضوع اللي هي كثرة الأمر والإلزام للشخص وكيف أنها أصبحت غير مجدية في هذه الحياة. أنا إذا تأذن لي بس أبغى أقول أمرين، حنا بالنسبة للجمعية الآن عندنا برامج ستكون إن شاء الله جاهزة للتنفيذ، عبارة عن تأهيل بعيد، نبعد الشخص عن بيئته، نذهب به إلى مكان آخر بعيد جدا عن البيئة اللي هو فيها، وسيعيش ثلاث برامج تأهيلية، تأهيل طبي لكي يستفيد من وقته معنا، وتأهيل نفسي من خلال برامج يديرها مدربين محترفين يعرف كيف يوصل المعلومة بدون أن يكون هناك أي جرح لمشاعر الشخص اللي حاضر البرنامج، نظام إلى برامج اجتماعية من حيث أننا نأمل أن نفتح آفاق جيدة للشخص المعاق، وسنركز يعني كثيرا جدا في بداية برامجنا في حديث الإعاقة. هذا البرنامج من خلاله سنعالج قضية التدخين، سنعالج قضية المخدرات، سنعالج قضية الإحباط، يعني نأمل إن شاء الله أن إحنا نعالج أشياء كثيرة جدا لهذا الباب. وحقيقة يعني حقيقة إحنا كنا ناويين نعرض هذا البرنامج على الشيخ سلمان ونستريه أيضا بالشيخ عايض، يعني هذا من ضمن برنامجنا وإن شاء الله إحنا سنعرض عليهم لاحقا بإذن الله تعالى.
ونأمل أيضا شيخ عبد الرحمن أن تضعوا أيديكم بأيدي جمعية نقاء، لأنها هي الجمعية المتخصصة في الرياض في هذا المجال، وكل الجمعيات رسالتها واحدة وإن اختلفت توجهاتها، فنأمل إن شاء الله أن تحصل المبادرة سواء منكم أو من جمعية نقاء على هذا الموضوع
بإذن الله. أنا إذا تأذن لي بس بقي نقطة واحدة أختصر فيها كلامي، يعني التوجيه أنا أتمنى أن لا يكون متأخر، يعني أنتم جهودكم مباركة بيض الله وجهكم، والله إحنا نلمس أنه كثير من الشباب تغيروا حتى من المعاقين أنفسهم، لما زاروا جمعيتكم الطيبة أخذوا الجلسات العلاجية وعملوا زيارات فعلا استفادوا. إحنا عندنا يعني أنا لو كان اليوم يوم العمل لو وضعت إحصائية عن عدد المعاقين استفادوا من جمعيتكم المباركة، لكن أنا يعني أشير رأي لماذا لا يكون هناك برامج تمثيلية تطرح للطفل وهو في الصفوف الأولى في الدراسة، في أول ثلاث صفوف أربع صفوف، خلوا ينظر، لا تقول له هذا حرام وهذا حلال،
ولا يعني هذا دخل وصار كذا انتهى الموضوع خلاص. انت رسخ في قلب الطفل منذ ان يكون طفل قبل ان يقع اصلا في التدخين وقبل ان يجد الرفقه السيئه التي تدل على الشر. هل ترون هذا الاسلوب هو المناسب؟ يعني احنا فعلا نتمنى ان نصل الى مرحله ما نقول هذا حلال وهذا حرام. افعل والله ما في واحد يدخن الا هو يعرف ان هذا حلال وهذا حرام. لكن مشكلته انه لم يجد الدافع اللي من داخله، لم يكن لديه القناعه. فرسم القناعه في في في, في عند الانسان تحتاج الى انك تبدا فيها من الصفر، تبدا فيه من يوم يكون طفل في الصفوف الاولى خاصه.
الشيخ عبد الرحمن يداهمنا الوقت، يداهمنا الوقت. نشكرك على المداخلة الرائعة ونتمنى ما سمعناه الآن أن يفعل حقيقة إن شاء الله ونراه في الأيام القادمة. شكرا سعادة الشيخ.
ما طرح الشيخ تراه الآن الحمد لله، يعني الجمعية أجرت دراسة على الطلاب في المراحل العامة مع جامعة الملك سعود في الرياض، تبين ان للاسف يعني واقولها اسف ان نسبه ممن يقع في التدخين كنا نظن في ثاني متوسط ثالث متوسط تبين في الخامسه والسادس ابتدائي. ولذلك الان فيه يعني اتفاقيه بين نقاء وبين اوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي لتدشين مشروع اسمه مشروع حمايه، سينطلق على 208 مدارس من البنين والبنات لاستباق وقوعهم لا قدر الله.
هذا بالإضافة إلى مشروع رياض بلا تدخين
الذي
تولته مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بقيمة 35 مليون ريال على مدى 10 سنوات. بلغنا السنة الثامنة واختتمناها قبل أيام وسندخل إن شاء الله في
هذا الجانب إن شاء الله بيطبق بإذن الله. هو كلامه في محله يعني.
وغير الأخ عبد الرحمن بس كلمة بسيطة، قال كلمة جميلة قالها العلماء قبله، أنه مسألة مشكلة الناس ليس في عدم معرفة الأحكام. ويقول أحد العلماء ليس يعني العذر عند الناس في جهلهم بالأحكام لكن في جهلهم بمقام الحاكم سبحانه، يعني المراقبة لله. وإلا ترى شارب الخمر كلهم يعرفون أنه حرام والمعتدي والسارق. أمر آخر عندي اقتراحنا للشباب أن يكون هناك تحفيز لهم في منع التدخين، منها حجزهم على الجليس، لابد الجليس هذا هو اكتشف أن الجليس هو أكثر ما يؤذي ويوصل هذا الأذى. الثاني لو كان عندنا جوائز تحفيزية سواء من الأب أو من الدولة أو من الجمعية نفسها، كل من ترك التدخين له جائزة أو له قيمة أو هدية أو أمر حتى نشجع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم تألف الناس المؤلف القلوب حتى غير المسلمين بالمال، المال شيء، الهدايا في تحفيز في إنجاز في يعني لهم يكون مهرجان ليجمعون فيه وهكذا.
طبعا يداهمنا الوقت والحديث يطول، ولكن ننوه للسادة المشاهدين أن الحملة مستمرة طيلة هذا العام. سنتواصل معكم شهريا بلقاء منقول على القنوات الناقلة حاليا وهي 17 قناة فضائية. قد لا نتطرق إلى القضايا الموجودة عندنا وهي قضايا حساسة جدا، قد نتطرق إليها في الحلقات القادمة. أبو معاذ أخيرا إن شاء الله
عندي بس تعليق سريع.
تفضل.
ما دام الوقت يداهمنا أخاف أخرج وهي تلزلت في نفسي بالنسبة للتقرير حقيقة. يعني نشيد بالأخوة اللي ظهروا في التقرير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر ويثيبهم ويعوضهم خير، وإن كان البلاء بسبب تدخين أو أي خطأ ارتكبه الإنسان، إلا أنه أيضا البلاء هذا يرجى أن يكون كفارة ورجع لدرجات الإنسان. والشيء الجميل أن الإنسان يكون عنده شجاعة أن يقدم نفسه للآخرين ويصلح هذه القضية. في الغرب الذين نجحوا في معالجة إدمان المخدرات والتدخين وغيرها غالبا هم دكاترة وقعوا في ذلك مرة من المرات وجربوا وعرفوا كيفية الخلاص منها وتحولوا إلى خبراء ومستشارين في هذا الجانب يعني. وكذلك بالنسبة لملاحظة أخونا عبد الرحمن جزاه الله خير، مسألة هو لا يعني لا يستنكر قضية أن يكون هناك استعانة بالحكم الشرعي زي ما أنتم سألتم، لكن الحقيقة الناس بحاجة إلى مجموعة مؤثرات. أنا مرة شفت طفل صغير عمره يمكن بسادس ابتدائي يدخن، وقلت يا ابني يعني ليش تدخن؟ هذا بيخرب أعصابك ويتلف رئتك ويموت. قال خربانة خربانة أحيانا. فربما نحن بحاجة إلى معالجة البيئة، المجتمع، حالة الفقر، الإعاقة، الشعور بالوحدة والعزلة، حالة نفسية عند الإنسان بحيث أنه يسلك الطريق المستقيم.
نعم. أشكرك دكتور سلمان العودة. كلمة أخيرة لأبو معاذ، حدثنا عن احتياجات جمعية نقاء حتى تتمكن في السير في رسالتها، وجه كلمة للمشاهدين بشكل عام وكلمة لرجال الأعمال بشكل خاص.
بعض رجال الأعمال زرتهم وأطلب منهم دعم للجمعية. عندنا مثال في نجد بالذات، من طاح من رجليه جعل ما يقوم، ويرون هالمدخن هذا ما حد عاثر فيه أو سيقع بسببه في التدخين. وأنا أقول يا أخوان، مكافحة التدخين هي مكافحة لعدد من الآفات، من هالمخدرات، من لا قدر الله يعني ما يحصل الآن من بيع الأعراض للأبناء والبنات المدمنين على المخدرات إذا استمروا. فالتدخين كما قال الشيخ ناصر العمر، ذكر أيضا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن جرير، يقول يأتي على الضرورات الخمس كلها. فدعم الجمعية لا توقع من القربات الكبيرة اللي يؤجر عليها المسلم، ولا يعني نقول أن الدعم بالمال، عندنا يعني دعم بأشكال مختلفة. من استطاع أن يعمل لنا بحث في جزئيات معينة جزاه الله خير، من استطاع من الخطبة أن يخصص خطبة عن التدخين له ذلك أيضا. قضية الدعم الجمعية بالمال هو المحرك الرئيسي، والآن الجمعية الحمد لله عندها وقفين تسعى عليها بحدود 15 مليون ريال، ويتوقع بإذن الله أن يكون إيرادها حوالي المليون ونصف ريال
لدعم المشاريع الجمعية،
سيخصص للطلاب الفقراء المدخنين. ولذلك يعني بعض الإخوان يظن أن التدخين هو الطبقة العالية، أبدا. الدراسات العالمية تقول أن التناسب طرديا بين الفقر والتدخين.
نعم،
الفقر والتدخين متناسب.
ربما سنتطرق إلى هذه المواضيع إن شاء الله في الحلقات القادمة. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في تدشين حملة رياض بلا تدخين، ويسعدني في الختام أن أشكر ضيوفي سعادة الشيخ الدكتور عايض القرني والأستاذ سليمان الصبي المتحدث الرسمي باسم جمعية نقاء، وفضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة على تشريفهم هذا اللقاء، وأشكر رعاة هذه الحملة الرعاية العامة لرئاسة الشباب وشركة التصنيع الوطنية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ورعاية إعلامية من قناة صلة الفضائية، قناة كل الأسرة. انتظرونا إن شاء الله في الشهر القادم في لقاءات نفتح فيها قضايا حساسة عن التدخين. إلى اللقاء. Thank you.